كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام في هذه الليلة: كيف نجدد حياتنا الزوجية، الحياة الزوجية، حياة إذا لم تكن هي مستقرة وفيها الوئام والمودة والحب فهي حياة مصيرها إلى الفشل، وهذا الفشل انعكاسه سيكون على المجتمع وعلى محيط الأسرة. الزوجان هم أهم من أهم أركان الأسرة، فإذا تحقق الأمان والحب والوئام والتفاهم بين الزوجين فإن مآل هذه الأسرة سينعكس على المجتمع، وسيكون المجتمع مترابط متمسك بقيمه ومبادئه. أما إذا كان عكس ذلك سيكون المجتمع متفكك، مجتمع بعيد عن القيم والمبادئ والأخلاق. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة ضيفي وضيفكم هو الأستاذ خالد الزهيري، والمدرب والمستشار الأسري وأيضا رئيس مجلس جمعية مسرة. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله أستاذ خالد.
الله يحييك ويسعدك ويحيي المشاهدين والمشاهدات والأزواج والزوجات في هذا
اللقاء. يا مرحبا، إحنا سهرتنا في هذه الحلقة ستكون عن الأسرة وجانب الأسرة والحياة الزوجية، ونحن دائما نطرق هذه الجوانب لأن نعرف الثمرات المترتبة على نجاح الحياة الزوجية، ونعرف أيضا العواقب الوخيمة على فشل الحياة الزوجية من واقع نحن نعيشه ونجربه ورأيناه يعني بأعيننا، وهذا لا يخفى عليكم ولا على المشاهدين الكرام. نحن الشيخ خالد دائما نطرح سؤال تفاعلي، نترك المشاهد يعني يشاركنا برأيه، ورب بعض الآراء يعني تكون ذات قيمة وسديدة ويستفيد منها من يتابع ومن يشاهد وأيضا كذلك من يقرأ تلك التعليقات. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا يقول: كيف نجدد الحب في حياتنا الزوجية؟ اكتب ما تراه مناسبا وسنتناقش مع ضيف حلقتنا حول ما كتبت. أيضا إذا أحببت أن تشاركنا برسائل صوتية عن طريق الواتساب أو أيضا كذلك عن طريق الاتصال، هناك رقما يظهر على الشاشة، اتصل، نرحب بالمتصلين وأيضا المشاركين معنا في هذه الحلقة. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك ويسعدك.
شيخ، الحياة الزوجية يعني أعتقد كنا قبل الهوى نتحدث أنا وأنت، أسميته مشروع وأعجبتني كلمة يعني مشروع لابد أن ينجح أو ينجح، فنترك لك في بداية حلقتنا أن تحدثنا عن هذا المشروع المهم.
الله يسعدكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحب أن حقيقة في هذا اللقاء أن نغير كذا الطرح ونوجه توجيه آخر حتى نبسط المعلومة ونوضحها ونجسدها للأخوة المشاهدين والمشاهدات.
جميل.
فكان أولى يعني الحديث والمقدمات اللي تكلمنا فيها معكم أستاذنا تركي اللي هو لابد أن نعلم أو نحول الزواج إلى مشروع حياة. نبغى الآن أنا وياك نعيش هذا الجو، والأخوة والأخوات أيضا يعيشون معانا جو المشاريع. واصحاب البزنس الان حينبسطوا كثير جدا لانه ما شاء الله دخلنا في
اي مشروع تلقى على طول الوتر يكون حساس، ولكن المشروع لابد انه اما يتعرض لربح او خساره، لكن احنا في جانب الاسره نبغى نخلي كله ربح يا شيخ.
يا رب اذا وصلنا لهذه النتيجه معناته خلاص
باذن الله ان شاء الله نصل باذن الله
باذن الحين الذي لا يموت. ليش نحول الى مشروع؟ دائما الانسان في حياته تجد انه عنده في مسيرته وفي حياته يريد أن يحقق مشروع حياة، يريد أن يحقق مشروع نجاح، وخصوصا إذا تكلمنا في المشاريع التجارية. ليتخيل أنه إنسان ما عنده أي وظيفة، ما عنده أي عمل إلا هذا المشروع الذي بين يديه. هذا المشروع صنع له دراسة، هذا المشروع سخر فيه كل إمكانياته، هذا المشروع سوى له دراسة جدوى لين وصل إلى أنه يقيم هذا المشروع. إذا وصل الإنسان بهذا التصور أنه حياته الزوجية هي عبارة عن مشروع، وإنه هذا المشروع هو المشروع الوحيد في حياته، ما حيعتمد والله على وظيفة، ما حيعتمد، لا، إنه هذا المشروع. فتجد أن هذا الإنسان يقوم ويجلس ويصحو وينام على هاجس هذا المشروع. وبالفعل نريد أن نصف الأخير إن هذا المشروع إما أن ينجح
أو ينجح
بإذن الله. بناء عليه إذا قلنا إن والله هذا المشروع هو يعني الحياة الزوجية هي مشروع الحياة وهذا مشروعي، لابد نعلم أنه لهذا المشروع راح يكون له رأس مال. أي مشروع لابد يكون له
رأس مال.
الزوج رأس ماله الزوجة، والزوجة في هذا المشروع وهي صاحبة المشروع رأس مالها الزوج. إذا تجسدنا وجسدنا هذا الموضوع بالفعل الآن راح نفهم أنه أنا صاحب مشروع، الزوج صاحب مشروع، والزوجة صاحبة مشروع، وكل واحد رأس ماله الطرف الآخر. ورأس المال، رأس المال عزيز، فلا بد الواحد راح يكون نتكلم عن خصائص هذا رأس المال، ثم بعد مهارات في تطوير رأس المال، وإننا بالفعل نحافظ عليه ونوصل بإذن الله إلى المشروع الناجح.
أنا شيخ خلني أشبه برضو رأس المال هذا الزوج والزوجة بمثل إنسان يريد أن يبني مبنى، جل اهتمامه يكون فيش في القواعد،
في الأساسات
هذه. فإذا كان مقويا ومتماسكا فإن المبنى بإذن الله منه ما عليه خوف، وإن كان هشا فمصير هذا المشروع يعني أنه سيفشل. فالقواعد هذه أنا أسميها يعني أن الحب، التفاهم، الوئام، التغاضي، التغافل، حتى تكون قوية ومتماسكة ثم يستمر البناء.
لغة المقاولين وأصحاب العقار،
بما أننا دخلنا في هذا الحين
نتكلم عن بكل اللغات، لغة المطورين العقاريين وأصحاب المقاولات يقول لك يعني اهتم بالأساس، بالهيكل الأساسي. لو صار في خلل في التشطيبات تعديلها
سهل،
لكن إذا كان خلل في الأساسات
صعب،
فهنا حقيقة صعب. وإن صار في تعديل حيكون تعديل لربما
مكلف،
يعني يكون له تبعات كبيرة جدا. أدخل من مداخلتك أستاذي الكريم يعني نجسد وكذا بسؤال آخر. لابد أنه أساس نبني أساسات صحيحة ومتينة، لابد الزوج يعرف خصائص الزوجة والزوجة تعرف خصائص
الزوج.
الله عز وجل يقول وليس الذكر
كالأنثى.
الذكر له خصائصه والأنثى لا خصائصها. أنا كصاحب مشروع وعندي رأس مال، لابد أعرف خصائص رأس المال أساس أني أنجح فيش في مشروعي وأبني رأس المال بشكل صحيح. راح أتكلم كذا حقيقة يعني بنقاط سريعة جدا أساس أنه نستطيع أن نلم بهذا الموضوع. يعني من أهم الخصائص، المرأة تهتم دائما بالتفاصيل، وتفاصيل
التفاصيل.
الرجل يهتم بالكليات والعموميات.
اختصر بس على طول
ناخذ مثال، لو انه الرجل هو اللي يعني صنع هذا الاستوديو الجميل ما شاء الله الراقي، هو الان اللي صنعه، وجيت سألتك بحكم انه رجل مع رجل، قلت لك يا استاذ تركي كيف الاستوديو؟ قلت لي والله مره جميل. انا بالنسبه لي الله خلاص كذا اشبعت
سؤالي وعاطفتي
انه ما شاء الله جدا جميل، هذه جدا جميل، هذه تعطيني مساحه كبيره جدا. خلي اللي طرح السؤال وصانع الاستوديو هذا امراه، وسالت نفس السؤال وقالت رايك في الاستوديو؟ إذا قلت له والله جدا جميل، أنت لسه ما شبعت، أنت يا دوب الآن حطيت بدايات الموضوع،
تراك غير مهتم.
طب إيش أسوي؟ فلا بد أني أتكلم في التفاصيل. كيف التفاصيل؟ أتكلم في الإضاءات، ما شاء الله الإضاءات وتوزيعها جدا رائع، تناسق الألوان ما شاء الله، الشباك مع الأرضية مع كذا، حقيقة اختار جدا جميل. توزيع الكنب، أنت الآن قاعد تشبع وتشبع كل ما لديها من إجابات. السؤال واحد، ولكن الإشباع هنا شيء والإشباع هنا شيء. إذا فهمنا هذا الأمر، يبدأ الآن الرجل في تعامله وفي علاقاته مع زوجته أنه يتكلم معها بالتفاصيل. نأخذ أمثلة كذا لأنها مهمة جدا
حتى تتضح الصورة. نعم،
سويت له أكل، لابد أنه هي طبعا الآن حطت الأكل، هي تنتظر الآن ردة فعل الزوج. إذا سكت نهائيا وما تكلم، تجد هي لابد تثير السؤال في هذا الأكل، فرح تسأله كي تقول له إيش رأيك في الأكل. إذا جاوبت إجابة عامة مرة لذيذ، ما أشبعت عندها شيء، لابد أنت أولا تبادر بالثناء. الأمر الثاني، لابد تشبع التفاصيل. إيش التفاصيل؟ التفاصيل في الأكل وأنواع الأكل، إذا في سلطة جنبها، مقبلات معها كذا، لابد يكون في حديث عن هذه الأمور كلها. إذا كان في جماليات في السفرة، في شمعة في الجنب، في ورد، اشبع هذه السفرة بكل تفاصيلها. أنت بهذا الوضع أشبعت هذه الخصيصة اللي خصها الله عز وجل بها، وهي الاهتمام بالتفاصيل. تزينت الزوجة لزوجها، لابد تشبعها بتفاصيل جمالها. المرأة تحب أن تشبع أنوثتها، والله أذكر جمال رسمة العين، أذكر جمال رسمة الشفاه، أذكر جمال اللبس، أذكر جمال كل التفاصيل التي تراها أمامك. بهذا أشبعتها. إذا أشبعت المرأة بهذه التفاصيل، تجدها متجددة ومعطاءة، وتكسر كل الروتين اللي يجدونه كثير من الرجال في علاقاتهم مع زوجاتهم.
لذلك من أسباب أحيانا الفتور شيخ خالد بين الزوجين عدم فهم الآخر، يعني هذه إشكالية كبيرة. تجد أنه أحيانا يعامل الزوجة إما بالند، أو أنها مثل ما يتعامل مع أصدقاء في الاستراحة أو في العمل أو في، فلا تجد أنه يتعمق في يعني بعض الأمور اللي هي تهتم بها، حتى وإن كان في نظر الرجل أنها تافهة أو ليست ذات قيمة ولا ذات أهمية، لكن هي عندها في جانبها جانب مهم. ولعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، يعني في كيفية تعامله مع زوجاته، في ملاطفتهم، في الاهتمام في أدق التفاصيل في حياتهم.
نأخذ أمثلة. طيب، منك ذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مثل الأعلى عليه الصلاة والسلام. من ضمن الخصائص أيضا كذلك، المرأة تحب إذا تكلمت أن يكون فيه ليس سماع إنما استماع.
وهناك فرق
بين السماع والاستماع.
نعم.
بل من الذكاء من الرجل أنه يفتح أبواب أسئلة عند الزوجة. هذا من الذكاء، لأن هي لابد أنها تتكلم، وهذه من خصائص المرأة، أن النساء عدد كلماتهم أضعاف كلمات الرجل في اليوم. سووا دراسات فوجدوا أنه إذا ذكرنا أن والله معدل للرجل كذا هي الدبل.
ما يزعلون علينا يا شيخ،
هذه خلقة الله وليس الذكر
كالأنثى.
ولذلك لابد نحن نعرف هذه الخصائص حتى نعرف كيف نتعامل معها، وهذه القواعد الأساسية في بناء هذا المشروع.
جميل.
نأخذ مثال. عائشة رضي الله عنها وارضاها أتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت جالسة مع مجموعة نسوة. هؤلاء النسوة كل واحدة ذكرت تفاصيلها مع زوجها بالتفصيل المشبع. الأولى تكلمت لين جميعهم تكلموا. عائشة رضي الله عنها وارضاها عادت للنبي عليه الصلاة والسلام وقصت له كل اللي حصل ما بين النساء وذكرته بالتفاصيل، والرسول يستمع إليها. من ضمن التفاصيل انه واحد من هؤلاء انه واحده من النساء كان زوجها يحبها ويكرمها لكن في الاخير طلقها. فرسول الله استثمر هذا الحدث فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا لك كابي فلان لام فلان من الكرم والعطاء والاهتمام غير اني لا اطلق.
الله شوف شو جانب الطمانينة.
هنا في جانبين، الجانب الأول جانب الاستماع، الجانب الثاني جانب الأمان، إنه أعطاها الأمان والتعليق الجميل. نحن أحيانا إذا زوجاتنا تكلموا يقول بالله اختصري، تراك كلامك يا كثره، أنت كي قاعد تكسر عندها الخلقة والخاصية اللي خص الله بها قضية أنها تتحدث وتشبع يعني ما عندها بحديثها مع من؟ مع زوجها. ولذلك المرأة إن لم تجد زوجها مستمع لها ستتجه لمن؟ لصاحباتها، لأخواتها، لأي أحد طرف ثاني حتى
تشبع ما
بالفعل. فهذه من الأمور أيضا كذلك من الخصائص. من الخصائص أيضا كذلك التي ينبغي أن المرأة تفهمها عن الرجل والرجل يفهم عن المرأة وهم هؤلاء رأس المال. الرجل إذا أتاهم وأعلى هم يصيب الرجل الهم المالي. الهم المالي هذا يعتبر مؤرق جدا للرجل. أكبر هم يصيب المرأة طبعا إذا أصيب بالهم المالي هو يريد الاحتواء من من؟ من زوجته. أكبر هم يصيب المرأة إذا كانت مريضة أو تغير في جسدها شيء فتريد الاحتواء من من؟ من الرجل.
جميل.
الرجل إذا أصاب الهم يلزم دائما الصمت ويلزم التفكير. يعني ممكن تلاقيه هو وزوجته جالسين ويتفرجون أي شيء في التلفزيون، هو ترى في وادي والناس في وادي، تسأل الزوج ايش عندك ايش فيك، يقول لها ما في شيء وعنده جوه تفكير كثير جدا. تيجي تسأله مرة ثانية ايش عندك ايش فيك، يقول لها ما في شيء. هنا لابد تعلم المرأة انها لا تزيد تقف، ولابد تهيئ له الجو الذي يريحه في هذا الهم، تهدي المنطقة، تسحب الأولاد كذا، تعطيه جو الهدوء والطمأنينة أساس أنه يعيد. إذا هدى الرجل بس تجي تقول له والله إذا في شيء مني أنا وحاب أني أساعدك فيه تحت أمرك، هنا حيفتح لها الموضوع. شايف الرجل وهذه من خصائصه أنه ما عندي شيء خلاص قفلي على الطلب. المرأة إذا أصابها هم ورأى الرجل في ملامحها يعني تغير وفي عندها، إذا سأل المرة الأولى إيش فيك، قالت ما في شيء، سأل مرة ثانية في شيء مزعجك وقالت لا، هي لا تريد أنك توقف، تريد إيش؟
تستمر بالله.
لا صدقيني في شيء وإيش أحلف أنه في عندك شيء،
الحاح يعني
أنه إن هي تبغى هذا الشعور وهذا الاهتمام. بعضنا فيه شيء ما خلاص يجي له ثوب يبغى يروح، تقول له يعني شايفني متضايقة وكذا وراح، طب أنا سألتك في شيء قلت لي ما في شيء، أقعد ألح عليك وكذا. إذا عرفنا هذه الخصائص راح نعرف كيف نتعامل مع بعض.
طب معلش خلني أشطح شوي.
أي تفضل.
طب يا شيخ الآن شاب بيتزوج وفتاة تتزوج الآن، كيف يعرفون؟ يعني يبحثون في الكتب يقرؤون او في دورات يلتحقون بها، او يعني ربما غالبا يدخلون الحياه الزوجيه اصلا ولا بعضهم ما يفهم الطرف الاخر.
نحن الان في
زمن السوشيال ميديا والتقنيه، ولا
نحن الان في حدث كبير جدا كاس العالم. تلاقي الناس قبل شهر وهم عارفين تفاصيل
التفاصيل
في كاس العالم، بل أعرف ناس من قبل شهر من وهو يرسل ترقبوا إيش بقي أسبوعين، بقي أسبوع غدا، وعندنا تفاصيل مين حيلعب مع مين، وفين الملاعب اللي حتقام، وكم عدد الملاعب، وكم تستوعب الملاعب، وإيش الفرق المؤهلة، وإيش هذه كلها تفاصيل
خلفية قوية. نعم صح.
وهذا الحدث يعني لربما ما يخصني كشخص إنه كمفردي، لا هو حدث عالمي. إذا كان واحد بيدخل مثل ما ذكرت في حياة زوجية، من الأولى أن يكون عنده اطلاع، من الأولى أن يكون فيه قراءة، يحضر اللقاءات، دورات. الآن عندنا اليوتيوب، بس ابحث عن أي شيء تحتاجه يجيك ليس قائمة بالعشرات، إنما قائمة بالمئات بل بالألوف.
أحيانا شيخ أتكلم كواقع يعني ألا مبالاة سواء من قبل الزوج أو الزوجة في قبل دخولهم في هذا المشروع كما سميته مشروع الحياة الزوجية. طيب يأتي دور من هنا إذا وجدت واحد ما عنده مبالاة أو ما عنده مبادرة، مثل الآن عملية ترى الفحص لولا أنه إلزامي ترى ربما ما يتقيد به، ولكن من الجوانب الإيجابية فحص ما قبل الزواج.
أنت ذكرت شيء أنه لماذا نجد لا مبالاة سواء من الزوجة أو الزوجة في دخول هذه الحياة. البعض يدخلها أنه تجربة، نجحت كان بها، ما نجحت صلى الله وبارك وقفلنا وانتهينا،
يعني حاط خط رجع على قوله.
بل أنه في من ضمن الأمور أنه ما يتم. السبب لأني ما وضعت أنه هذا مشروع حياة، ما وضعت أنه هذا رأس مالي، ما وضعت أنه لابد أني أنجح أو
أنجح
أو أنجح. أنا ما أخذ كذا أنه كتجربة من تجارب الحياة، لا، هذا المشروع هو يعتبر يعني مشروع المشاريع في الحياة. إذا الواحد دخل بهذه النظرة حتختلف كثير جدا. إذا هذا مشروعي لازم أعرف أنه كيف أنجحه،
يعني لابد تخطيط،
لابد من تخطيط، لابد من دخول دورات، لابد الجلوس مع أهل الخبرة. الدخول في عالم السوشيال ميديا تعطي تغذية يومية بمثل هذه الأطروحات الجميلة. فهو الحقيقة نحن لابد أننا ونحتاج حقيقة إلى وعي مجتمعي، إلى أهمية الأسرة وأهمية عقد الزوجية وأهمية أن الله عز وجل جعل هذا الميثاق بين الزوجين ميثاق إيش؟
غليظ.
غليظ
هذا
مو أي ميثاق، ميثاق غليظ.
أخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. هذا الشيخ يأتي دور الإعلام، وإحنا هذه الحلقة من واجبنا كإعلام أن نطرح مثل هذه المواضيع. يأتي أيضا دور الخطبة في المساجد، التحدث في هذه الأمور وأهمية التهيئة والاستعداد وذي الأمور في الدخول في مثل مشروع الحياة الزوجية. ليس هي كما ذكر الشيخ تجربة، إن نجحت نجحت وإن فشلت فشلت، لأن فشلها ضرر يعود على المجتمع. رب هذا الفشل قد هذا رأس المال كما ذكرت يأتي به أرباح أولاد أو بنات، ما ذنبهم؟ يعيشون في شتات وأيضا كذلك في أزمات نفسية ويدخلون في مرحلة انحراف. إيش ذنب المجتمع أن مثلا أن دخلت هذه التجربة أنها نجحت أو فشلت؟ فالوعي لابد منه يا شيخ، يعني لابد شيخ خالد الوعي يكون عن طريق أول شيء الوالدين في البيت.
نعم.
الأب والأم إذا أرادوا مثلا بنتهم تتزوج أو ولدهم يتزوج أن يهيئوا قبل أن يدخل في هذه المرحلة.
تجدنا حقيقة في هذه المرحلة نهتم كيف تختار القاعة
شكليات،
نهتم بتفاصيل الطاولات، إيش يكون في التقديم، إيش يكون في كذا، نهتم في بيت الابن، نهتم بما نسميه الدبش أن يكون على مستوى عالي وراقي. هذه الأمور نهتم فيها،
ما ليس
ونوكل أمر الأهم والأفضل إلى أن الولد والبنت هم عاد بكيفهم. لربما يوم يعني صار فيه توجيه بسيط، لكنه المفترض مثل ما ذكرت أن يكون في حقيقة دور الأب والأم أن يكون في توعية قوية جدا للشاب والشابة قبل دخولهم. نكمل الخصائص.
نعم.
طيب. والعلى نختم بهذه الخاصية ثم بعد ذلك ندخل في رأس المال ومهارات التعامل مع رأس المال.
جميل.
من الأمور اللي لابد يعلمها الزوج أنه أحيانا الزوجة إذا يعني تضجرت أو زعلت لربما تقول كلمات وهي تريد عكسها تماما. إذا قالت له مثلا قال له والله مثلا خيرها بين أمور، أو مثلا قال لها أنا بروح المكان الفلاني وخير بين أمور، إذا كانت غير راضية، إذا هي غير راضية تقول له كيفك، ترى بكيفك هنا معناته أنه أنا ما هي راضية. إذا قالت له ما أحبك، معناته أنه إيش؟ أحبك، يعني احتويني أكثر. بعض الكلمات يظن أن البعض من الأزواج والزوجات أنها تقصدها ب... لا لا، هي تقصد عكسها تماما. ابعد عني، معناته لا، زيد احتواء. هذه من الأمور المهمة جدا. الواحد يقول والله أنت ذاك اليوم تخبرني يوم قلت ما أحبك، ذاك اليوم قلت أكرهك، ذاك اليوم هي لا تريد، معنى أنه ما تريد خلافها تماما. في خاصية مهمة جدا بس من باب الإشارة لها، أنه طبيعي جدا في أي بيئة وخصوصا البيئة الزوجية لابد أن يصير فيه شيء من الخلافات. بعض المقولات تقول أصدق العبارات وقت الخصومات. يعني أنا وياك أصحاب، لما نتخاصم الكلمات اللي تذكر هنا هي
الصادقة.
الصادقة.
نعم.
أنت تخبر يوم ذاك اليوم سويت وفعلت وكذبت ورا، ترى هنا الآن قاعد معناته إنه قاعد أعبر عن إيش؟
ما أكنه.
خصومة ما بين معلم، ما بين موظف ومديره، الكلمات اللي هنا هي اللي تكون اللي تعبر عن ما في النفس، إلا في الحياة الزوجية. وهذا نحط تحتها خطوط جدا.
لماذا استثنيت؟
استثنيت لأنه طبيعة الحياة الزوجية أن هم عايشين مع بعض حياة طويلة جدا، تصير مواقف وقت الخصومة العين ما تقع إلا على هذا الشيء. ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، لكن لأن خصومة فأي شيء كذا يجي في الذهن هو اللي يذكر.
لذلك النبي قال اكفرنا العشير.
هذا جانب وممكن نتطرق له بعد قليل. هنا في الجانب الخصومات لا نعتمد، نمسح ونسوي ديليت بعد كل خصومة لكل الكلمات اللي ذكرت. لا تحتفظ الزوجة ولا يحتفظ الزوج بالكلمات اللي ذكرت في هذا الموطن، ويبدأ كل واحد تفتكرين ذاك اليوم وش قلتي عن أمي، تفتكر ذاك اليوم وقلت أخوي وكذا، تفتكر هذا كله يمسح تماما. فهنا من الأمور المهمة جدا أننا يعني بعد كل خصومة نمسح هذا الأمر من الأمور.
يعني لازم نسوي دليت يا شيخ عشان إيش؟ يكون صافي ما فيه بالضبط أشياء معكرات.
نعم.
طب حنا لدينا المهارات بس المخرج يعني أنا لابد نخرج فاصل.
طيب.
ثم بعدين نعود يا شيخ نرتاح فيه قليلا، نستأذنك في هذا الفاصل، وأيضا كذلك نستأذن مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
كان من جميل ما حدث يوما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء يوما يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر مغضبا وهم بها قائلا يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أبا بكر من أن يتعرض لعائشة رضي الله عنها بأي سوء، ثم انصرف أبو بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عائشة ويقول لها يضاحكها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها، فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، فهل أنت أيها الزوج مصدر أمان لزوجتك حتى في حال الخصومة بينكما؟
أمي وأبي بنتي وابني أختي وأخي هم في قلبي أسرتي فرحتي روحي أملي هم بستاني ولهم حبي يخفق قلبي بمحبتهم أتمناهم دوما قربي لدروس نافعة نصغي ونصيحة داع ومربي نتحاور أو نحكي قصصا نتسامر بحديث عذبي نستمع لآيات تتلى ونداء الإيمان ونداء الإيمان نلبي
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير ما زلنا في حديث حلقتنا كيف نجدد حياتنا الزوجية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ خالد الزهيري، أهلا بك أستاذ خالد بعد الفاصل.
الله يحييك ويسعدك حبيبنا.
صراحة كانت مقدمة رائعة جميلة في أن هذه الحياة الزوجية كما أسميته مشروع لابد أن ينجح أو ينجح، عبارة جميلة. وأيضا كذلك ذكرت يا شيخ يعني بعض الخصائص كيف يفهم في رأس المال اللي هو الزوج والزوجة كيف يفهمان بعضهما البعض، وتوقفنا يا شيخ يعني عند مهارات في التعامل مع رأس المال.
جميل.
يعني ودنا الزوج والزوجة رأس المال في حلقتنا في هذا اليوم أن يعرفون مهارة التعامل مع بعضهما.
جميل. هي عدة مهارات، وأنا أتمنى حقيقة من الآن لابد نترجم هذا الحديث إلى واقع عملي، ونترجم هذا الأشياء النظرية إلى سلوك يطبق ما بين الزوجين. إذا عندي رأس مال، والآن برضو نرجع لتجسيد المشروع، أنا عندي مشروع عندي رأس مال، رأس المال هذا لابد أني أتعامل معه بمهارة. من أهمها لابد هذا رأس المال أنه طبعا لابد أنه يزيد، لابد أنه يكبر، لابد أنه يكون بإذن الله شيء ناجح، ولابد يكون هذا رأس المال يعني محبب جدا إلى النفس وإلى القلب. طيب كيف أتعامل معه؟ بعدة أمور. الأمر الأول لابد أن أطور رأس المال.
كيف يطور يا شيخ؟
يا سلام، الزوج لابد يطور زوجته، الزوجة لابد تطور زوجها. لا نريد أن التعامل يكون بين الزوجين تعامل تنافسي، إنما لابد يكون التعامل بينهم تكاملي. إذا تطور الزوج تطورت الزوجة، وتطور البيت وتطور الأبناء. فتجد إنه الزوج إذا كانت زوجته في مرحلة دراسية معينة يحاول قدر المستطاع أنها يهيئ لها أنها تكمل. وكم سمعنا من زوجات كانوا عند أزواجهم دخلوا في مرحلة دراسية ثم بعد ذلك ما شاء الله وصلوا لشهادات عليا في ظل يعني اهتمام الزوج وتطويره لزوجته. وكذلك العكس، كم وجدنا زوج كان عنده شهادات وتزوج ثم بعدك بفضل الله عز وجل ثم زوجته انه بدأ يتطور ويتحسن حتى وصل الى اعلى الشهادات. تطوير الطرفين للاخر هذا مطلب مهم جدا في البيت. ولذلك كل ما تطور الزوجين، طبعا وسائل التطوير أكثر من شيء، جوانب علمية، جوانب عملية، مهارات. التطوير ممكن بحضور دورات، التطوير ممكن بقراءة كتب، التطوير هي مجموعة من الأمور التي تساهم برفع المستوى العلمي والمهاري لدى الزوج والزوجة. ودائما يقولوا إذا لم تتقدم
تتأخر
تتقادم، إذا لم تتقدم
تتقادم.
الزوجين إذا ما تقدموا تقادموا، فتجدهم يعني
زي متأخرين يا شيخ.
ويصير الفتور. إذا تقادموا يصير فتور ويصير عملهم روتيني، لأنه ما في شيء جديد في حياتهم، لا معلومة لا مهارة، ما في تجديد. ولذلك من علامات، شوف من علامات إنه الأسرة بدأت تتقادم، تجد أغلب حديثها يدور فين؟ في الماضي. تفتكروا يوم سوينا، تفتكروا يوم رحنا، أول كنا نسوي، أول كل حديثهم فين؟ في الماضي.
في الماضي، نعم.
الأسرة المتجددة المتطورة اللي دائما ما شاء الله من تحسن لتحسن، تجد أغلب حديثهم فين؟ في المستقبل. يعني عندهم خطط وعندهم إنجازات، بإذن الله راح نسوي كذا، المشروع الفلاني عندنا كذا، البنت الفلانية عندها كذا. دائما تجد حديثهم يغلب عليه النظرة المستقبلية.
في تعليق جميل يا شيخ أنت في عملية التجديد، يعني أنت ذكرتني تتقادم، من لم يتجدد
يتبدد. نعم،
يعني هناك تعليق يقول جدد حياتك يعني الزوجية، وأنعش روحك وغير روتينك تتلذذ بحياتك.
يا سلام.
تعلم شيء جديد، جدد أيام زواجك الأولى، عش يوما كاملا يعني بدون ملهيات. وكما تعرف الأجهزة هذه أخذت على الناس كلها، مو بس فقط الزوجين،
هي أسرتنا. أفتكر فترة تعطل شيء في النت، يعني من الطريف أنه صار فيه تعارف في الأسرة، صار الرب يقول أنا أبوكم فلان، الأم تقول أنا الأولاد، واحد يقول لأول مرة يعني أعرف أن والله عدد أولادي 4 بنات وبن ولدين. يعني هذه من الطرائف، لكنه حقيقة بالفعل أصبحت من الملهيات. الشاهد من هذا أنه لابد أن يكون في عندنا تطوير لرأس المال. الزوجة تطور من مهارة الرجل، والرجل يهتم بتطوير مهارة الزوجة. وإيانا أن نقف حجر عثرة عند طموح الطرف الآخر، بالعكس لابد أن هذا رأس المال لابد يطور، لابد أن يكون بإذن الله رأس مال طموح.
هذه من الأمور المهمة يا شيخ، يعني فعلا لما الإنسان ما يتجدد ويطور خصوصا الحياة الزوجية ويغير الروتين، حتى أحيانا يا شيخ في البيت يحتاج تغيير. تجد أن بعض الأزواج مثلا تجد أن البيت 10 سنين 15 سنة كما هو، لم يتغير شيئا. أحيانا تحتاج بعض التحريكات الشيخ تجدد في الروح شيء، وشيء من هذه اللمسات بما نحن نتكلم عن كيف نجدد الحب في حياتنا الزوجية.
جميل. هو يعني كل التجديد اللي يصير في الأرض يبدأ بالروح بين الزوجين. إن لم يكن بينهم روح وبينهم التقاء روحي وعاطفي وبينهم من المحبة، لن يتغير هذا الواقع. وإن تغير فهي عبارة عن جمادات تتحرك. فأول شيء لابد أن نغير فيه، نغير في الروح. ولذلك ندخل في المهارة الثانية في تعامل مع رأس المال، وهي الاهتمام. ويقولون دائما الاهتمام بريد المحبة. الاهتمام بريد المحبة،
لأن ما يهتم بك إلا من يحبك.
بالضبط. الاهتمام هو أني يعني أهتم بكل تفاصيل الطرف الأمامي. الاهتمام أني على سبيل المثال رجل أو امرأة اشتكت بمرض صداع أي شيء، وخرج زوجها من عندها وهي في حالة مرضية أيا كانت، ترى من يوم ما يخرج وهي تنتظر منه إما رسالة أو اتصال. إيش مفارد الرسالة والاتصال؟ إنه يسألها ضمنيني، كيف صحتك، كيفك الآن، أخذت الدواء، سويتي كذا. هذه الأمور هي اللي حقيقة تصنع الروح ما بين
الزوج،
ما بين الزوجين. من الاهتمام إنه مثلا الرجل رايح يعني ليقدم على مثلا دورة، عنده ملتقى، عنده كذا، وعنده هو التقديم وعنده هذا الأمر. من الجميل أثناء ذهابه يجد رسالة تتبعه أنه زوج العزيز زوج الحبيب أنت الآن مقدم على كذا وأنت كذا وكذا وأنت. هذه الكلمات حقيقة تصنع الروح ما بين الطرفين. الاهتمام مثل ما ذكرت هو بريد المحبة والطرفين، وهذا حقيقة مما ينخر ويزعزع العلاقة الزوجية. إذا لم يجد الطرفين الاهتمام لربما أي أحد منهم يساق لأي جهة لربما تكون وبال على الأسرة وبال على نفس الأشخاص. على سبيل المثال امرأة موظفة وزوجها ما يعطيها هذا الإشباع، فوجدت أحد الأشخاص اللي في العمل وأثنى عليها، أو يعني أنا أعطي مثال يعني أنا سمعته، تقول المرأة أنه أعجبت بشخص وسبب تعلقها فيه موظف معها في العمل، أنه جاب لها كوب شاي قال لها شكلك اليوم يعني طولت في العمل وكذا، وشيك هذا كوب شاي يجدد لك كوب الشاي، هذا غير لها حياتها. طبعا نحن لا نبرر، لكن نحن لابد نعلم أننا لابد نشبع رأس المال، نشبع عاطفيا من باب الاهتمام والتركيز من هذا الجانب.
طيب جميل، احنا وصلنا السؤال حول ما تطرق له من الأخت نجاة من السودان ولاية كسلة، تقول المرأة دائما تبحث عن السعادة مع زوجها، ولكن لماذا الزوج يبحث عن سعادة نفسه؟ أنانية يا شيخ.
ليست هذه النظرة الصحيحة، يعني هي تنظر من زاوية واحدة. الذي نراه في المجتمع نجد أن هناك أزواج يريد أن يسعدوا أنفسهم لوحدهم، ونجد في المجتمع أن هناك زوجات يريدون أن يسعدوا أنفسهم لوحدهم، ونجد في المجتمع وهذا بإذن الله الأكبر هو الذي يسعى كل طرف
لإسعاد الآخر.
وهذه نقطة مهمة جدا جدا أنطلق فيها من حديث الأخت. ينبغي لكل زوج، يعني للطرفين الزوج والزوجة، أني أنا كيف أصل أني أسعد الطرف الآخر وأترك الكيف لإبداعاتي، والزوجة تضع لنفسها سؤال كيف أسعد زوجي، ونضع لها مساحة من الإجابات تجد الإبداع والفن. أي تفضل
شيخ. أنا أرى إذا الزوجة أسعدت زوجها سينعكس إيجابا عليها، والعكس كذلك الزوج إذا أسعد زوجته سيرى أيضا عملية هي يعني من يسعد الآخر سيأتيه الثمرة.
أنا أعتبره بمثل الصدى. إذا جيت كذا في مكان فيه صدى قلت فلان، إيش الصدى حيقول لك؟
فلان.
نعم. إذا قلت في الهواء أحبك، إيش حيجيك الصدى؟
أحبك. نعم، يعود عليك بنفس ما.
إذا قلت أكرهك حيجيك الصدى نفسه. إذا سكت
ما في صدى
وسكت. العلاقة مثل الصدى. تخيل إن كل طرف يريد أن يسعد الطرف الآخر، وأنا هدفي أن أسعده. أعطي كذا أمثلة في حقيقة أنه كيف كل واحد يسعد الطرف الآخر. زوج على غير أوقات المناسبات، له عيد وله مناسبة زواجهم ولا أي شيء.
ترى هذا أنت حتجيب على سؤال محمد من اليمن، يعني كيف تكون الأسرة ناجحة تسأل هي.
طبعا كل حديثنا اليوم أساس أنه كيف تسير الأسرة ناجحة، معرفة الخصائص وكذا، والآن المهارات. وأذكر الأمر كي بعض الأمثلة. زوج جاب هدية أعطر. ترى أخوان لا يلزم تكون الهدية مكلفة، لربما وردة، أو أحيانا هي تحب كيتكات نسوي إعلان، أو تحب أي نوع من الحلويات أو من
الشوكولاتة أي شيء،
جاب لها هذا الشيء أو دخل لها بوردة أو جاب لها هدية، ودخل عندها بهذه الهدية ومكتوب فيها بورقة بطاقة بسيطة زوجتي العزيزة، أعلم قدر المشاغل اللي تمرين فيها وكذا، وقدمت لك هذه الهدية البسيطة لأن تذكرت اهتمامك بالأولاد وذكرت عملك في البيت وإنك وهذه هدية بسيطة لكذا. كيف يكون أثرها؟ حيكون أثرها كبير جدا. الزوج يعني نجح في شيء، يوم رجع في البيت إلا وجد يعني شيء يقدر هذا الإنجاز. الهدايا الغير متوقعة، الغير متوقعة لها أثر كبير جدا أكبر من الهدايا المتوقعة. عيد، أعرف أني بجيب لك هدية، بجيب لي هدية، أنا متوقع هذا الأمر. لكن يوم من أيام الدراسة، يوم عادي، يوم ما في أي شيء، يجي يقدم الطرف للثاني هدية، إيش السبب؟ جيتي على بالي، تذكرتك، قلت تستاهل أم فلان، انتهينا، أو العكس. فلذلك حقيقة الهدايا الغير متوقعة هذا من باب اللي تجلب السعادة للطرفين. نكمل المهارات.
جميل، نكمل عشان بنختم على التوصيات، لأن تبقى 6 دقائق يا شيخ.
طيب، من أهم المهارات للمحافظة على رأس المال، نحن الآن مشروع وعندي رأس مال، من أهم المهارات أني أحب رأس مالي، ليس فقط أحبه بل لابد أن أعلن حبي له. للأسف في علاقاتنا، وهذا مما يخليها تكون علاقات روتينية، ما في إعلان الحب. تلاقي الزوج يحب زوجته، متى يعلن حبه لها؟ إذا لا قدر الله ماتت ودفنها، رجع والله كنت أحبها، طب وينك السنين هذه كلها؟ وهي تعلن حبها وتلاقي أنه إعلان الحب كأنه إعلان جريمة. الحب يا أخواني وأخواتي لابد أنه يعلن، لابد يعلن.
أليس الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب شخص قال هل يخبره؟
هذا هو شخص بعيد،
هذا شخص بعيد.
فما ظنك بأقرب الناس لك؟ أعطيك مثال ليجسد لنا هذا الموضوع. عمرو بن العاص كان من أواخر الصحابة إسلاما، لما أسلم، شوف من أواخر الصحابة، لما أسلم رسول الله كان يبتسم ويدنيه ويكرمه ويعطيه، حتى ظن أنه أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أنه يأخذ شهادة موثقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام على انفراد، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هو الآن في ظن راح يقول له مين؟ أنت، وما عنده شك بهذه الإجابة. قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هل عمرو بن العاص يقرب لعائشة؟
لا يقرب،
ما في قرابة. الرسول لم أعلن لعمر بن العاص من أحب الناس، قال عائشة. خلينا الآن نسوي استفتاء وسووا كذا بحكم لكم أنتم، انزلوا كذا في الميدان في الشارع واسألوا الناس من أحب الناس إليك، راح يقول لك سالم ولد عم خالي، وثاني يقول لك والله فرحان ولد مدري مين، واللي يقول لك ويجيب لك أسماء وقوائم. طب وهذا اللي جنبك؟ وذكر وسلم زرع محبة، شوف زرع محبة الزوجة لزوجها حتى في نفوس الصحابة. ونأخذ هذا المثال قبل لا نختم. علي بن أبي طالب متزوج مين؟ فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب قوي، يعتبر من أشجع الصحابة، ما أحد يقف أمامه أبدا، شجاع بطل. وشوف كيف استثمار حقيقة الاهتمام وإعلان المحبة. علي بن أبي طالب دخل فوجد السواك في فم فاطمة تستاك، استثمر الحدث، قال لقد فزت، وتأمل الكلمات، يقول لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت، لأنه بطل، أما خفت يا عود الأراك أراك، ولو كنت من أهل القتال قتلتك، لم ينجو مني يا سواك سواك. كيف أثر في نفس فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟
كبير يا شيخ.
لذلك يا أخواني لابد من الآن نجدد حياتنا، أضع أسرتي، أجلس مع زوجتي، أخرجوا، سافروا، جددوا حياتكم الزوجية. لابد الزوجين يبعدوا عن الروتين. يجي كذا في يوم من الأيام يقول ترى حاجز لك بفندق أنا وياك نخرج. طب الأولاد الله يقويهم، عندهم أختهم الكبير وعندهم جدتهم. التجديد يعيد حقيقة الحياة رشيقة جميلة متجددة. ومثل ما ذكرنا إن لم تتجدد
يا شيخ
ستتقادم، وإن لم تتجدد تتبدد.
نعم. هذه عبارة مهمة، أنا أتمنى أن كل زوجين يعون هذا الأمر. وأنا والله يا شيخ قبل أن نصل إلى الختام ونختم، يعني أنا وصيتي لكل زوجين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلنوا الحب بينهما، وأن يدحروا الشيطان، ويرتقوا عن كل خلاف وعن كل توافه الأمور. وإن لم يكونوا يعيشوا من أجلهم فليعيشوا من أجل أبنائهم، فهم أمانة في أعناقهم، سيسألهم الله عز وجل عنهم. هذه رعية استرعاك الله عز وجل عليها فأؤتمنت عليها، خصوصا هذه الزوجة ينبغي أن تخاف الله سبحانه وتعالى عليها، لأنك أخذتها بكلمة الله عز وجل واستحللت فرجها بكلمة الله. فلذلك أفي بهذا الحق من أجل الله عز وجل حتى تدوم هذه المحبة وهذه المودة بينكما، وتعيشان في وئام وحياة مستقرة بإذن الله عز وجل. شيخ خالد، احنا وصلنا للختام، شكرا جزيلا لك باسم فريق البرنامج، نشكرك لتلبية دعوة برنامجنا. شيخ
أنا اللي أشكركم حقيقة على هذه الأطروحات الجميلة التي تقدمها زاد الأسرة، وأشكركم حقيقة لاستضافتنا في هذا اللقاء.
أنت من الناس الشيخ اللي دائم تضيف إضافات طيبة في حلقاتنا، وخصوصا ما يتعلق في جانب الأسرة. وبإذن الله عز وجل يعني هناك آذان صاغية، والحمد لله يعني مردودات إيجابية تصل إلى القناة وإلى البرامج، تغيرت حياة بعض الأسر، استفادوا مما يطرح، وهذا من فضل الله عز وجل.
نسأل الله يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير.
اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة، أثريتم حلقتنا بكثير من المشاركات وأيضا التعليقات. وقت حلقتنا يعني لم يسعفنا إلى أن نقرأ الكثير مما طرح فيها. بإذن الله عز وجل مواضيعنا متعددة ومتنوعة في جانب الأسرة، سواء كان في جانب التربية أو جانب الأخلاق أو جانب الأمور الاقتصادية للأسرة. نحن نهتم في هذا الجانب المهم جانب الأسرة، لأننا نعلم أن الأسرة هي ركيزة أساسية في المجتمع. إذا صلحت نعرف هذا سينعكس إيجابا على المجتمع واستقرارا وترابطا، وإذا كانت هذه الأسرة وصلت إلى مرحلة الفشل والافتراق نعلم أن هذا سينعكس وبالا على الأبناء وأيضا كذلك على المجتمع. نجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك من الحين وفي كل حين استودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.